الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن مبنى سيدنا الخوئي قدس سره أن الاستصحاب الجاري في موضع الأثار لا يعارض بالاستصحاب النافي له، وربما يوجه كلامه بما ذكره السيد الشهيد قدس سره في الجزء السادس من بحوث في علم الأصول صفحة 281، من أن نفي الفرد لا يثبت انتفاء الطبيعي إلا بالأصل المثبت، وبيان ذلك أنه إذا شك في وجود الإنسان داخل الدار وعلم سابقاً بعدم وجود زيد داخل الدار، فإن استصحاب عدم وجود زيد داخل الدار لا ينفي طبيعي الإنسان داخل الدار إلا بالأصل المثبت، حيث إن اللازم العقلي لانتفاء الفرد هو انتفاء الطبيعي، وبناء على ذلك يقال في المقام بأنه إذا أحرزت القلة فيما مضى ثم علم بحصول الملاقات وحصول الكرية ولا يعلم المتقدم والمتأخر منهما، فإن استصحاب بقاء القلة إلى حين الملاقات يثبت الأثر على مبنى سيدنا الخوئي قدس سره، وهو الانفعال، ولكن لا يعارض باستصحاب عدم الملاقات في زمان القلة، لأن استصحاب عدم الملاقات في زمان القلة إنما ينفي فرداً من الملاقات، وهي الملاقات في هذا الزمان، ولا ينفي طبيعي الملاقات، وبالتالي فإذا أريد من استصحاب عدم الملاقات في هذه الفترة الزمنية وهي زمان قلة الماء إلى حين انقضائها نفي الفرد، فالفرد ليس موضوعا للأثار، فإن موضوع الأثار كون الماء قليلاً وطبيعي الملاقات، لا فرد من الملاقات، فنفي الفرد بالاستصحاب لا ينفي موضوع الأثار. وإن أريد باستصحاب عدم الملاقات في زمان القلة نفي الطبيعي، فهذا أصل مثبت، لأن نفي الفرد لازمه عقلاً انتفاء الطبيعي، فنفي الفرد بغرض نفي الطبيعي من الأصل المثبت. فلذلك يجري الأصل الأول على مبنى سيدنا الخوئي، وهو استصحاب قلة الماء إلى حين الملاقات، ولا يعارضه استصحاب عدم الملاقات إلى زمان الكرية. ولكن يلاحظ على ما أفيد أن موضوع الانفعال مركب من جزئين، وهما القلة والملاقات، ولا يراد بالتركيب مجرد وجود الجزئين ولو في زمانين، كما لو فرض أن قلة الماء حصلت في سنة والملاقات حصلت في سنة أخرى، فإن هذا ليس موضوعاً للإنفعال، إذ ليس موضوع الإنفعال ذات الجزئين بغض النظر عن أي علاقة بينهما، وإنما موضوع الإنفعال التقيد، لا التقيد بالمعنى الإسمي الذي يحتاج إلى إثبات، بل التقيد بالمعنى الحرفي. والتقيد بالمعنى الحرفي يراد به واقع اجتماع الجزئين في زمن، بمعنى أنه وجود الملاقات في زمن في ذلك الزمان قلة، أو وجود القلة في زمن في ذلك الزمان ملاقات، فهذا هو عبارة عن التقيد بالمعنى الحرفي، أي تقيد القلة بالملاقات، أو تقيد الملاقات بالقلة، كونهما في زمن في الماء. وبناء على ذلك، فكما أن استصحاب القيد يثبت المقيد، فكذلك نفي القيد ينفي المقيد. والشاهد على أن استصحاب القيد يثبت التقيد بالمعنى الحرفي هو صحيحة زرارة، فإن الإمام عليه السلام في صحيحة زرارة أفاد: فإنك كنت على يقين من وضوئك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. فالملاحظ أن الإمام عليه السلام استصحب الوضوء إلى حين الصلاة، مع أن موضوع الأثار وهو سقوط الأمر بالصلاة تقيد الصلاة بالطهارة كما هو المستفاد من قوله عليه السلام: لا صلاة إلا بطهور، حيث إن مفاد الباء أن موضوع الصحة تقيد الصلاة بالطهارة. ومع ذلك أجرى الإمام استصحاب الطهارة إلى حين الصلاة، مما يعني أن الاستصحاب في القيد وهو الطهارة يثبت التقيد، وهو تقيد الصلاة بها. ولو لم يكن استصحاب القيد مثبتاً للتقيد لما جرى استصحاب الطهارة إلى حين الصلاة. فإذا دلت صحيحة زرارة على جريان استصحاب القيد لإثبات التقيد صح نفي التقيد بنفي القيد، إذ لا معنى للجريان في طرف الإثبات دون طرف النافي. فإذا كان استصحاب القيد مع أنه أمر وجودي يثبت التقيد، إذا نفي القيد نفي للتقيد، فالنتيجة في المقام: إن موضوع الأثار تقيد الملاقات بقلة الماء، بالمعنى الحرفي أي اجتماعهما في زمان. فكما أن استصحاب القلة إلى زمان ملاقات يثبت التقيد باعتراف الجميع، إذن استصحاب عدم الملاقات في زمان القلة أيضا ينفي التقيد. وإلا فدعوى الجريان في طرف الإثبات دون طرف النفي تحكم. فمتى دلت الصحيحة على جريان الاستصحاب في طرف الإثبات لإثبات التقيد استفيد منها صحة جريان الأصل في طرف النافي؟ فالإشكال بأن استصحاب عدم الملاقات ينفي الفرد ولا ينفي الطبيعي إلا بالأصل المثبت محل تأمل. فإن المقصود باستصحاب عدم الملاقات نفي التقيد، الذي كان استصحاب القلة إلى زمانه إثباتاً له. تم الكلام في القول الثاني، وهو قول سيدنا الخوئي قدس سره الشريف وما لوحظ عليه. القول الثالث، ما ذهب إليه الشيخ الأعظم قدس سره من جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ دون معلوم التاريخ. ففي المثال المطروح في كلماتهم توجد فروض ثلاثة. الفرض الأول الجهل بتاريخ كل من الحادثين، كما لو علم بأن الماء كان قليلا ثم علم إجمالا بحصول ملاقات وحصول كرية، ولا يدرى المتقدم والمتأخر. فهناك جهل بتاريخ الملاقات وتاريخ الكرية، ففي هذا الفرض يجري الاستصحابان ويتعارضان، أي استصحاب القلة إلى زمان الملاقات واستصحاب عدم الملاقات إلى زمان الكرية. وحينئذ تصل النوبة إلى الأصل الحكمي، وهو أصالة الطهارة. الفرض الثاني أن يعلم بتاريخ الملاقات دون تاريخ كرية، بأن يعلم أن الملاقات حصلت في الساعة الثالثة، لكن لا يدرى أن الكرية حصلت قبلها أم بعدها. فهنا يجري الاستصحاب في طرف المجهول دون طرف المعلوم، يعني يجري استصحاب القلة إلى الزمن المعين وهو زمن الملاقات، أي الساعة الثالثة، ولا يجري الاستصحاب في الملاقات لأنها معلومة التاريخ، فلا يجري استصحاب عدم الملاقات إلى زمان القلة، فإن المفروض أن زمان الملاقات شنو؟ معلوم، وهو الساعة الثالثة. الفرض الثالث أن يعلم بتاريخ الكرية ويجهل بتاريخ الملاقات، فيعلم أن الكرية حصلت في الساعة الثالثة، ولكن لا يعلم أن الملاقات حصلت قبلها أم بعدها. فهنا بالعكس يجري استصحاب عدم الملاقات إلى الساعة الثالثة الذي هو زمان الكرية، ولا يجري استصحاب القلة إلى زمان الملاقات، إذ المفروض أن زمان الملاقات في المقام مجهولون. فالنتيجة جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ دون معلومه. فإذا كان كلاهما مجهول التاريخ جرى الاستصحابان وتعارضا. ولكن صاحب الكفاية قدس سره وافق الشيخ في التفصيل، وهو أن الاستصحاب يجري في المجهول دون المعلوم، ولكن قال إذا كان كلا الطرفين مجهولاً فعدم جريان الاستصحابين لا للمعارضة كما يقول الشيخ، بل لأن دليل الاستصحاب أساساً لا اقتضاء فيه لشمول الطرفين. فالشيخ الأعظم قدس سره يقول أن دليل الاستصحاب يشمل الطرفين ويتعارضان، فاستصحاب القلة إلى زمان الملاقات يشمله الدليل، واستصحاب عدم الملاقات إلى زمان الكرية يشمله الدليل، ويتعارضان وتصل النوبة للأصل الحكمي وهو أصالة الطهارة. أما صاحب الكفاية في هذا الفرض وهو كون كل منهما مجهولان، يقول من الأساس ما يحتاج تعارض، من الأساس دليل الاستصحاب لا يشملهما معا. فما هي الثمرة ما دام كل منهما بالنتيجة؟ يقول تصل النوبة للأصل الحكمي. غاية الأمر أن الشيخ يقول بعد التعارض، وصاحب الكفاية يقول دليل الأصل لا يشملهما أساساً، فما هي الثمرة؟ نذكر الثمرة وننهي. وتظهر الثمرة فيما لو كان أحد الأصلين نافيا والآخر مثبتا لكن المثبت لا أثر له، بعكس كلام السيد الخوئي. فإن سيدنا الخوئي قدس سره كما مضى يقول إذا جرى الأصل المثبت ونقح الأثار فالأصل النافي لا يجري. هنا لو فرضنا أن الذي ليس له أثر هو الأصل المثبت والذي له الأثر هو الأصل النافي، فهنا تظهر الثمرة بين قول الشيخ وقول صاحب الكفاية. نذكر مثال فقهي. مثلا كان الوالد والولد كافرين ثم أسلم الولد ومات الوالد على كفره، ولا يدرى هل أسلم الولد قبل موت الوالد فيرثه أم أسلم الولد بعد موت الوالد فلا يرثه. فهنا في هذا الفرض الأصل النافي وهو استصحاب عدم إسلام الولد إلى يوم موت الوالد يجري على كلام الشيخ. لما؟ لأن المانع من جريانه المعارضة ولا معارض له، والسر أنه لا معارض له أن الأصل الآخر وهو الأصل المثبت لا أثر له وهو استصحاب حياة الوالد إلى يوم إسلام الولد، فإنه أصل مثبت لكن لا أثر له، لأن استصحاب حياة الوالد إلى يوم إسلام الولد لا يثبت أن الولد أسلم يوم موت الوالد كي يكون وارثا له إلا بالأصل المثبت. فإذا كان استصحاب حياة الوالد إلى يوم إسلام الولد لا يجري لأنه لا أثر له، فبنظر الشيخ يجري الأصل النافي بلا معارض، لأن المانع هو المعارضة والمعارض سقط. أما على مبنى صاحب الكفاية من أن دليل الاستصحاب من الأساس لا يشمل كليهما فلا يجري لا الأصل المثبت ولا الأصل النافي، بل لا بد من اللجوء إلى الأصل الحكمي في المقام. فالتفت ولا تغفل، والحمد لله.